قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم وأستعينك وأستغفرك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، ببسم الله أنطقها حروفا محملة بأسرار الوفاء وأبعث من ثنايا النفس ودا إلى كل من حضر اللقاء أياما جمعهم أحيا فؤادي كما تحيا الوصول إلى السماء دعوت الله دوما في سجودي ليجمعنا إذا عز اللقاء. أسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، باسم مديرية أوقاف سعيد وباسم رواد مسجد الرحمة وباسم أهالي بورسعيد جميعا نرحب بفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيه وأن يجعل خطواته في موازين حسناته. أيها الأحبة الكرام، نبدأ هذه المحاضرة الطيبة بإذن الله تعالى مع تقدمة لفضيلة الشيخ المؤدب محمد عبد القاضي، ثم نستمع بعدها إلى كلمة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي بارك الله في عمره، ثم نستمع أو نستقبل الأسئلة بعد ذلك للإجابة عنها بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة العشاء حسبما يرى فضيلة الشيخ. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على هيئتنا هذه في الطاعة الدائمة وأن يجمعنا في الجنة، اللهم آمين. وأشكر لإخواني ومشايخي الذين أكرمونا وشرفونا بالحضور، كما أشكر لكم حضوركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن لله تبارك وتعالى سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، وإن من هذه السنن أن الله تعالى لا يورث الأرض ولا يمكن إلا لأهل الصلاح من عباده. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال موسى لقومه لما اشتد عليهم الخطر، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وجاء أنه لما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين قبرص ورأى المسلمون هؤلاء يبكي بعضهم بعضا، تولى أبو الدرداء يبكي فسأله أحد الناس: ما الذي يبكيك في يوم أعد الله تعالى فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويلك، إن هذه أمة كانت ظاهرة قاهرة لها الملك،
فلما عصت الله عز وجل كان من أمرها ما قال. فهذه أدلة على أن الناس إذا ردوا أمر الله فإنه لا تقوم لهم قائمة. ومن هذه السنن أيضا أن الله تبارك وتعالى يزيل النعم بالمعاصي فتتحول إلى نقم، ويستجلب بهذه المعاصي سخط الله تبارك وتعالى. فعلى عباد الله أن يجددوا التوبة مع الله تبارك وتعالى، وأن يلتمسوا رضا الله سبحانه وتعالى، فإن أهل المعاصي يتحول حالهم من النعمة إلى النقمة، ومن السعادة إلى الشقاء، ومن الاجتماع إلى الفرقة. وها نحن نعيش هذه الأيام مبتلى بكثير من المصائب والابتلاءات بسبب ما أحاط بهذه الأمة من الفتن والابتلاءات. فكلما استمر بعدنا عن شريعة الله ومعاداتنا لشريعة الله، كلما استمرت هذه البلايا والوزايا من سفك الدماء ومن غلاء الأسعار، وكذلك من تحول أحوالنا من الحب إلى البغض ومن الاجتماع إلى الفرقة. لكن مع ذلك كل أمر في هذه الحياة لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، كما قال الإمام الطحاوي: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأهل الإيمان يؤمنون أن كل شيء بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإن المؤمن دون الناس في أحواله جميعا مع النعمة أو مع النقمة يسلم الأمر لله ويؤمن بقضائه وقدره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومع هذه المعاني كلها نعيش مع فضيلة الشيخ، شيخنا المفضل، شيخنا الكريم، الذي والله ما رأت عيني مثله، ولولا أنه يخاف بالمدح لا قلت لكم يعني من فضائله ومناقبه لك أعلم. فيتقدم لنا مشكورا، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجدير بنا أن نقدم شكرا لله وأن نقدم حمدا لله حتى تحفظ علينا النعم، إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فجدير بنا أن نقول كلمة كل شاكر وهي الحمد لله، فبها تدوم النعم وبها تدفع النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتولى الصالحين، يتولى المتقين، كما قال في كتابه الكريم: وهو يتولى الصالحين. فلنحرص جميعا على أن ندخل في عداد الصالحين حتى يتولى الله أمرنا، حتى يدبر الله لنا أمورنا أفضل مما ندبره لأنفسنا. فقد قال وقوله الحق: وهو يتولى الصالحين والله ولي المتقين. فلنحرص على هذا، بارك الله فيكم. ومن حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه، قد كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الغواية إلى الهداية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه وأتباعه أفضل صلاة وأتم تسليم. إخواني بارك الله فيكم، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاكم الله خيرا على تفضلكم بالدعوة إلى هذه البلدة التي نحبها ونحب آلاف الله. فإن كان فيها من مسيء فكم بها من محسن، وإن كان فيها من شارد فكم فيها من مقبل على بيوت الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يأخذ بيد العصاة منها إلى طريق المتقين. اللهم آمين، اللهم آمين. فبارك الله فيكم، يستمر الركب الصالح منكم في دعوته إلى الله، وفي انتشال أهل الغواية من غوايتهم، وفي الأخذ بيد الشارد إلى طريق الله سبحانه وتعالى، حتى تسلم لكم أموركم، وحتى تسلم لكم بلادكم. فنسأل الله وأسأله مكررا أن يهب مسيء هذه البلدة لمحسنيها، وأن يهب العصاة منها إلى المطيعين المتقين. اللهم آمين، اللهم آمين. فجزى الله إخواني أهل بورسعيد خيرا، فوالله لم أكد أرى جمعا في مسجد من المساجد كما أراه في هذه البلدة الطيبة. فأسأل الله سبحانه ألا يؤاخذ أهلها الصالحين، ولا يؤاخذ أهلها بما فعل شخص شارد منهم، بل أسأله سبحانه أن يطيب البلد ويطيب ثراها ويطيب أهلها، ويأخذ بيد شاردها. اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله في جمعكم، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به ودعوتم، وجعلنا الله وإياكم دائما وأبدا من عمار بيوته. اللهم آمين. ثم أشكر أخوي فضيلة الشيخين الكريمين على ما قدم، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما وفي ميزان حسناتكم. ولا يخفى عليكم أن آثاركم تكتب، وأن مجالسكم هذه تكتب في صحائف أعمالكم يوم تلقون ربكم. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فمجالسكم تكتب وأعمالكم تسطر، وهذا الحبس الذي حبستموه أنفسكم في هذا المسجد مسطر لكم إن شاء الله، ينير لكم الصحائف بإذن الله. فهنيئا لعمار بيوت الله يوم لقاء الله. قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إخواني بارك الله فيكم، نحمد الله على نعمة الإسلام، ونحمد الله على نعمة القرآن. ولقد أوصى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز الذي فيه هدى لنا ومنارات لنا وضياء لنا، كما قال تعالى في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أوصى النبي بذلك في عدة مواطن، فأثناء رجوعه من غزوة من الغزوات نزل عند ماء يقال له غدير خم، فجمع أصحابه ووعظهم موعظة المودع، وأوصاهم قائلا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، حث عليه ورغب فيه. وكذلك في حديث العراد بن سارية أن النبي قال عليه صلوات الله وسلامه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هكذا أوصى النبي بكتاب الله، وأوصى النبي بسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وكما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي، يعني من المعجزات، ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. فما من حادثة تحدث لنا، أي حادثة وأي مشكلة وأي طارئ يطرأ علينا وأي طارق يطرقنا، له مشابه في كتاب الله وله مشابه في سنة رسول الله. فينقصنا أن نقرأ كتاب الله حتى نرى المسألة التي نعيشها هل لها شبيه في الكتاب العزيز، وما علاجها من كتاب الله، وما علاج شبيهها من كتاب الله سبحانه. أية نازلة تنزل بنا وأية ملمة تلم بنا لها نظير في الكتاب العزيز، لها نظير في السنة المباركة، سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. من جهل، فمثلا إذا رأينا أحد إخواننا طعن في عرضه وكذب واتهم، هذه نازلة في زمننا وفي غير زمننا، فنبحث هل لها شبيه في الكتاب العزيز أو ليس لها شبيه في الكتاب العزيز. نرى شبيها في الكتاب العزيز أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، اتهمت في عرضها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اتهمت في عرضها، واتهمت بخيانة رسول الله، اتهمت بالفاحشة، وهي صديقة بنت الصديق رضي الله عنها. فما الموقف إذا اتهم أحدنا؟ أرى شبيها في الكتاب العزيز: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى أن قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإذا اتهم أخي أعرف أنه رجل صالح، أعرف أنه رجل مؤمن من عمار المساجد، اتهمه شخص باتهام، أول واجب علي أن أظن به الخير وأن أجتهد في نفي الملمة عنه. لا، أنا أحسبه صالحا من عمار المساجد يؤمنا في مساجدنا، فيلزمني تجاه أخي أن أظن الحسنى، إذ الله أمر بذلك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هب أن الأمور تشابكت علي والهواجس تكاثرت علي وكلام الناس كثر، أنتقل إلى مسألة أخرى وهي طلب البينات. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. إذن لهدي أطلب البينات بعد الظنون الحسنة. إذا لم يأتي شخص ببينة ولم أتأكد من أمر واضطربت علي الأمور، وجب علي حفظ لساني، فإن الله قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيجب علي أن أمسك، أسكت لا أتكلم، لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يلزمني أن أتكلم مع المتكلمين، علي بالصمت، لأن أي كلمة أتكلم بها سأسأل عنها بين يدي الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهذا هدي يجب أن يتبع. وإذا انتقلت إلى أي مسألة، مرضت طال مرضي، قال الأطباء كلهم إنه مصاب بمرض سماه كذبا خبيث، والأمراض كفارات، ويأس الأطباء من الدواء نازلة نزلت بي، لكن لا أيأس. فلي مثل أيوب عليه السلام، قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يتذكرها العباد، يتذكر العباد أن الذي يكشف الضر هو الله ليس الطبيب، فيخلص الدعاء لله ولا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل. فهكذا ما من نازلة إلا ولها شبيء في كتاب الله، ولها نظير ومثيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل النازلة التي تمر بنا توائمها آيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدرت الأحداث التي ستأتي بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى أعمال بر تجلب لكم مغفرة الله من استغفار ومن عمل صالح ومن ذكر، إلى عموم الأعمال الصالحة التي تجلب مغفرة ربنا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، أو إنك أنت التواب الرحيم في الرواية الثانية: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فسواء قلت هذا اللفظ أو قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كلمات قليلة يسيرة على من يسرها الله عليه، ولكنها ذات نفع عظيم، فبها تدفع عنك النقم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وبها تساق إليك الأرزاق، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فاستغفار في 3 دقائق وأنتم تجار ترزقون بسببه، تتقون الخسائر بسببه وأنتم لا تشعرون. فضلا عن ذلك، فإن الاستغفار يجلي القلب فترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، فلا تلتبس عليك الأمور. أما إذا كان القلب منكوسا مسودا من الذنوب، فإن تشخيصاتك ستكون خاطئة، لأنك أعمى القلب، قلبك مظلم، ستصف الحق بأنه باطل وتصف الباطل بأنه حق، وتضطرب عليك الأمور. فإن النبي قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها، أيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضر معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فحتى تشخص المسائل يلزمك أن تكون من ذوي القلوب النقية الصافية. يتأتى هذا بالاستغفار، يتأتى بالذكر، يتأتى بالصدقة، يتأتى بالإصلاح بين الناس. سارع إلى ما يجلب لك مغفرة من ربك. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو في طريقه لمناظرة نصارى الأسكندرية في زمانه، قال: فاستعنت بالله وأخذت عدتي التي يجب أن تؤخذ من الاستغفار ومن الذكر، تسلحت بالاستغفار وبالذكر وتحللت من مظالم العباد، كل ذلك حتى لا يتسلط علي عدوي بذنبي وأحرم التوفيق بسبب ذنبي، فاستغفرت الله لذنوبي التي صدرت مني حتى أوفق في الكلمة، حتى أسدد في الكلمة، فالسداد من الله، والتوفيق في الكلمات من الله، والتوفيق في الأعمال من الله. ولذا صدرت الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا جميعا إلى ما يجلب لكم مغفرة الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كما يقول العلماء تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف طولها؟ ولهذا نظائر، فإذا كان رسولنا الأمين قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ شخص توضأ وأتى المسجد يصلي في جماعة ودخل مؤتما ولكن يرفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ فكيف بالذي لم يصلي من الأصل؟ إذا كان النبي قال: ويل للأعقاب من النار، شخص يتوضأ ويصلي ويشهد الجماعة لكن يترك لمعة في القدم لم تغسل، والنبي يقول: ويل للأعقاب من النار، فما ظنك بالذي إذن لا يصلي من الأصل؟ إذا كان ربنا قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما ظنك بالذين لا يصلون من الأصل؟ وقد توعد الله المصلين الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. قال تعالى: أعدت للمتقين، ثم قال: الذين ينفقون في السراء. ما المنقبة في ينفقون في السراء؟ السراء الأمور التي تسر، أخوك دعاك لوليمة أو لطعام، هل يثاب؟ هل يثاب الذي دعا إلى وليمة أو إلى طعام وتكلف؟ أم أن الأولى أن كان يرسل الطعام للفقراء؟ فقد يقول قائل: إنني لا أثاب، لا أثاب في إخواني فهم عندهم ما يطعمون وما يشربون. لكن لنفي هذا الظن ولبيان أنك تثاب، تثاب على هذا أيضا، قدمت السراء على الضراء. الذين ينفقون في السراء، في الأمور السارة، ولائم العرس، العقائق، دعوات إخوانهم في الله، إكرام المسلمين، تساب عليه كما تساب على الإنفاق في الضراء كذلك. فقدم الإنفاق في السراء على الإنفاق في الضراء، لأن متوهما يقول: أنا إذا أنفقت في السراء لا ثواب لي، فيترك الإنفاق. وديننا ليس فيه التباؤس، بل فيه: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وفيه: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، وفي بطء أحدكم صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال: حتى اللقمة يرفعها أحدكم إلى في امرأته له فيها صدقة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ينفقون في المجاعات، وينفق أحدهم أيضا إذا أصيب أخوه بمصيبة، يرسل له طعاما: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، وكما في الحديث: ما تجرأ أحد جرأة أعظم عند الله من جرأة غيظ يتجرأها أحدكم ابتغاء وجه الله. فليس من الخصال الطيبة أن تقابل المسيء بإساءته، إنما من طيب الخصال إذا مررت باللغو كن كريما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذي نفسي بيده يقوله نبيكم، أو يقول ثلاثة أقسم بالله عليهن ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، وذكر الحديث. قال تعالى: والكاظمين الغيظ. فتدربوا على كظم الغيظ، وتدربوا على العفو عن الناس والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالعافي محسن والله يحبه، المتجاوز عن هفوات المسيئين محسن والله يحبه. ثم قال تعالى مبينا أمرا قد يتعجب منه، قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. هل يتصور أن التقي يفعل فاحشة؟ نعم، قد تزل قدم التقي ويفعل فاحشة، لكنه لا ييأس. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، مهما ارتكبت من جنايات تب إلى الله ورد المظلمة إلى أهلها، ولا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولكن انظر إلى أصحاب المظالم، رد إليهم مظلمتهم حتى تبرأ ساحتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أصحاب المظالم، رد إليهم المظلمة حتى يسلم لك أمرك بين يدي الله، فإن حقوق العباد تتطلب عفو العباد. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. هذه تقدمة لا بد منها بين يدي الأحداث، فعلى كل منا أن يسارع إلى ما يجلب له المغفرة من الله من استغفار وإنفاق وتحلل من المظالم وعمل بر وتوبة من الذنب. ثم قال تعالى في كتابه الكريم: قال تعالى ذكره: هذا بيان للناس، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، قد مضت سنن لله في خلقه من قبلكم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض، تأملوا وتدبروا، والكبير منكم يتفكر، الذي عاش منكم 50 أو 60 كم مر به من عهود، كم مر به من ملوك، كم مر به من رؤساء، كم مر به من وزراء، كم مر به من مديرين. هل دامت لأحد الدنيا؟ أبدا، والله ما دامت، ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا أبدا، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، نأخذ عبرة. كتاب مدرسي يوزع على الطلبة، عليه صور لرؤساء مصر، ابتداء من محمد بن علي وأحمد بن عرابي، وبعد ملوك أسرة محمد علي من فؤاد وفاروق وإسماعيل وغيرهم، رؤوس متجاورة، ثم جمال بن عبد الناصر، ثم أنور السادات، ثم هذا الذي هو موجود. أين هم الآن؟ أين هم كلهم؟ أين ذهبوا؟ فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة الإجارية، تلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالأيام تتداول بين الناس، ويشاء الله أن يكون من الصالحين من هو ثري ومن هو معافى، وأيضا من الطالحين من هو فقير ومن هو مبتلى. فترى مؤمنا ثريا وترى مؤمنا فقيرا، ترى مؤمنا ذا منصب وترى مؤمنا دون ذلك، وترى كافرا ثريا وترى كافرا بئيسا. أيام يداولها الله بين الناس، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم تأتي آيات تمس ما نحن فيه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أفظننتم يا أهل الإسلام، أفظننتم يا أهل الإيمان أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تظن أن الدنيا ستمر بك دون ابتلاء، لا تظن هذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليس معنى أننا أسلمنا أو أننا اخترنا الشريعة أن نعيش في الدنيا في رخاء، بل قد نبتلى أيضا بالفقر في دنيانا مقابل إقامة آخرتنا. فلا يلزم أن نسعد في دنيانا بالغنى والثراء ما دمنا قد اخترنا الشريعة. فهذا ظن يظنه الجاهلون. إن أقواما في زمن النبي الأمين محمد كان أحدهم يأتي إلى المدينة فيسلم يظهر إسلامه وينظر إن ولدت امرأته ذكرا أو أنتجت خيله إبلا أو أنتجت إبله أو أنتجت خيله أو نزل الغيث، يقول هذا دين حسن ممتاز ويثني على الدين. إن قدر عليه وامرأته ولدت بنتا أو لم تلد أو أن إبله لم تنتج أو لم ينزل الغيث، قال هذا دين سوء ويكفر. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا نعلق شريعتنا بأن سعر أنبوبة الغاز ارتفع فيكفر شخص بسبب ارتفاع أنبوبة الغاز أو بسبب ارتفاع سعر كيلو البطاطس. يا أخي ارتفع سعر الغاز انخفض سعر الغاز، ارتفعت البطاطس انخفضت البطاطس. نحن مسلمون على أي حال. ربنا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن النبي عليه الصلاة والسلام حوصر في شاب أبي طالب سنوات، شهورا طويلة بل سنوات، حتى أكل ورق الشجر، حتى إن زوجته خديجة رضي الله عنها فيما ينقل أنها ماتت بسبب تلك المجاعة التي ضربتها في شعب أبي طالب، ولم يتنازل النبي عن دينه. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فليس المتكلم كالعامل. إن ناسا من أفاضل الصحابة، إن ناسا من كبار الصحابة وخيار الصحابة، بل من المبشرين بالجنة، بل من المبشرين بالجنة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أسلم وكان في مكة وقيل لهم في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فكان الشخص منهم يؤذى ولا يؤمر بالانتصار، يؤذى ولا يؤمر بالانتصار، إذ الله قال كفوا أيديكم. فقال يا رسول الله يا رسول الله، قال هم أصحاب له، كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة. فسكت النبي. وبعد زمن فرض القتال، فإذا بأقوام من هؤلاء يقولون ما ذكره الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الآيات. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول. ديننا ليس معلق أبدا بشخص، وإن كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهنا المقولة الرائعة التي تسطر بماء الذهب والتي أصلها من الكتاب المنير، كتاب رب العالمين، لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وانتشر الأمر جاء عمر، وعمر يقول: من الذي قال إن الرسول قد مات؟ والله ما مات رسول الله. والذي يقول إن النبي قد مات والله إنه منافق، والله إن سمعت أحدا منهم يقول هذا القول لا قطعن لسانه ويده ورجله، ويتكلم وبشدة. فجاء أبو بكر، جاء أبو بكر رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأقول في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم: أنكر عمر أشد الإنكار أن يكون النبي قد مات، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وتوعد وتهدد من يقول هذا القول. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه فقبله فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وعمر مستمر في مقولته، فقال له: أيها المتحدث على رسلك على رسلك. فسكن عمر، ثم توجه بخطابه إلى الناس يعلمنا الكلمات التي يجب أن نتعلمها: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هكذا قال عمر: والله ما استطاعت رجلي أن تقلني، جلست وكأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. فجلس وسكن وأيقن أن النبي قد مات. فنحن في ديننا لسنا متعلقين بشخص من البشر، إنما دائما وأبدا نوقن أن الله سبحانه هو المعبود، هو الذي ينصر ونسعى لنصرة دينه قدر إمكاننا وقدر استطاعتنا، سواء وجد فلان أم لم يوجد، سواء كان الرسول حيا أو كان الرسول ميتا، فكل منا نيط به عمل لنصرة الدين، ونيط به عمل لعبادته، عليه أن يؤديه، ولست بمكلف فوق طاقتك. فلا تيأس من رحمة الله، فالله خير الناصرين، هو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى مذكرا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وليس هذا في موت الأنفس فقط، بل كل شيء في إمام مبين، وكل شيء مكتوب، فمحاضرتنا من بدايتها إلى نهايتها مسجلة، مسجل وقتها، معيشتنا، أرزاقنا، ارتفاع أسعارنا، انخفاضها، شفاؤنا، مرضنا، ذهابنا، إيابنا، رزقنا، خسارتنا، كل ذلك مقدر مثبت في كتاب الله، لن يتقدم شيء منه ولن يتأخر. فلتطب النفوس بذلك، فلتطب النفوس بذلك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فلنعلم تمام العلم أن الله غالب على أمره، ومعنى كونه غالب على أمره أنه إذا أراد أمرا لا بد أن يكون، يغلب كل الخلق حتى يتحقق أمره، يغلب كل المخلوقين ويتحقق أمره سبحانه، كما قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، كما قال: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهكذا قال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها. وهذا مقيد بمشيئة الله، فقد تريد ثواب الدنيا وحسناتها ولا تعطى، لأن الله قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالآيات المطلقة هنا مقيدة في موطن آخر. قال تعالى: وسنجزي الشاكرين، فوطنوا أنفسكم على حمد الله، فإن أخذ منكم شيئا فكم قد أعطاكم، ولا يكن أحدكم كنودا إن سلبت منه نعمة أو حلت به بلية نسي سائر نعم الله. فهذا شأن الكنود، شأن الجحود لنعم الله، فلا تكن كنودا ولا تكن جحودا. إن خسرت اليوم في تجارة فكم لله عليك من فضل، وكم كسب ربحت في يوم آخر. كن شاكرا ولا تكن كنودا جحودا، تذكر المصائب وتنسى النعم. سلف وبين أن عروة بن الزبير لما قطعت رجله قال: الحمد لله يا رب لك الحمد، إن كنت أخذت مني رجلا قد أبقيت لي أخرى. لما مات ولده قال: الحمد لله، إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فلا تكن كنودا أبدا، بل كن شاكرا لأنعم الله. الخليل قال الله في شأنه: شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير، معلم خير كثير، وأهل فضل كثيرون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، بل كانوا يتعثرون ويقومون. وكم مرت بالرسول من بلية وقام منها أحسن ما كان. جاء قوم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأظهروا إسلامهم، رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. جاءوا إلى النبي قالوا: أسلمنا، نشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله. ثم قالوا: عددنا كبير يا رسول الله، ارسل معنا ناس طيبين من أصحابك يعلموننا القرآن، أرسل معنا أصحابا لك انتقهم انتقاء يا رسول الله، قبائلنا كبيرة جدا، نريد أفاضل من أصحابك يعلموننا القرآن. فانتقى لهم النبي 70 من خيار الصحابة، 70 من قراء القرآن، قال اذهبوا معهم علموا هذه القبائل الجاهلة. فخرجوا بهم، فلما ابتعدوا بهم وذهبوا إلى قبائلهم ذبحوا 70 جميعا، قتلوهم جميعا. ما حزن النبي حزنا قط أشد من حزنه على هؤلاء 70. لكن هل توقف الدين؟ هل قتلهم فيه شر لهم؟ أبدا، بل نعم حزن النبي حزنا لم يحزن مثله قط، وقنت شهرا كاملا في صلاة الفجر يدعو اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم، شهرا كاملا. لكن وقد علم الله ما حل بالمسلمين، نزل فيهم قرآن يتلى، بلغوا نبينا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، بلغوا نبينا أن قد لقينا ربنا، أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. كانت قرآنا يتلى إلى أن نسخ تلاوة. ما ضر هذا بالمسلمين؟ ما ضر تغيب بعض الصالحين عنهم؟ أبدا. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلنصبر أيها الإخوة، لنصبر ولنوطن أنفسنا على الصبر مع سعينا الدؤوب لنصرة ديننا مع بذلنا المستمر وعطائنا المتواصل، ولينفق ذو سعة من سعة لنصرة هذا الدين، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال تعالى وما كان قولهم، قول المجاهدين الربيين، وما كان قولهم بين يدي المعارك إلا أن قالوا ماذا؟ لأن العدو يتسلط علينا بذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. أول شيء عند لقاء العدو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلا تلجأوا في الشدائد لأهل الكفر، بل في الشدائد تلجأوا إلى الله، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. لا تلجأ في الشدائد إلا إلى الله، هو الذي يكشف عنك الضر، هو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى. لقد قال لوط عليه السلام وأهل الكفر على بابه يريدون الاعتداء على الملائكة، ونصحهم وذكر، والقوم عميان أعمتهم الشهوة، أعمتهم الجريمة البشعة، يريدون الاعتداء على الأضياف. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسولنا الأمين يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ففي الشدائد قد تبتلى بشدة، وينظر هل تذهب لأهل الكفر تطلب نجدتهم أم أنك تلجأ إلى الله. خير من يعتصم به، خير من يدبر الأمر هو الله سبحانه. ثم آيات تتوالى وتذكر الصحابة بعاقبة الفشل وعاقبة الاختلاف، وتذكرنا بما نعيش وما نحيا. يقول تعالى لأصحاب النبي الأمين وما كان من أمرهم يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده، وعدكم الله أن ينصركم على عدوكم وفي صباح يوم أحد نصركم، قتلتم عددا هائلا من الكفر، وكانت الغلبة في الصبيحة، صبيحة يوم أحد، لرسول الله وللمسلمين. قتلوا أهل الشرك تقتيلا، إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإعانته لكم وبإذنه لكم بالقتل. قال تعالى مبينا عاقبة الفشل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. عصى الرماة رسول الله، كان الرسول، ولمن زار جبل أحد يعرف جبل الرماة الصغير، الرسول أوقف عليه عبد الله بن جبير أميرا على الرماة وقال لهم: يا معشر الرماة، لا تشاركون أبدا في الغزو، في عفوا، لا تشاركون الغنيمة، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. فلما نصر الله المسلمين ونظر الرماة إلى الغنائم بدأوا في العصيان كي يشاركوا في الغنيمة. أميرهم يقول لهم: اتقوا الله، لا تعصوا رسول الله أمركم فامتثلوا أمره. نزلوا وشاركوا في الغنيمة. فماذا كان بعد العصيان؟ عدوهم استدار عليهم، استدار خالد بمن معه من الخيالة، وطفقوا يقتلونهم من الخلف، فجاءوا لخالد يقاتلون خالدا، فاستذلهم الشيطان، قال لهم: تقاتلون أنتم عصاة، فروا، كيف تقتل وأنت عاصي؟ أنت عصيت الرسول، ارجع. فاستذله الشيطان بسبب المعصية إلى الخلف، فوقعوا الشيطان في كبيرة الفرار من الزحف. ولقد قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وهنا الآية كأنها رأي عين لما نحياه الآن: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كان رأي عين نرى الآن وفي هذه الآونة. يقول الصحابي: والله 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 ما كنت أظن أن فينا أصحاب محمد الذين خرجنا يوم أحد للقتال، ما كنت أظن أن فينا شخصا إلا وهو يريد وجه الله، كنت أحسبنا جميعا نريد الله ولا نريد غنيمة، ما صدقت إلا لما أنزل الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيا سبحان الله، هل كان في الصحب الكرام الذين هم في الغزوة يقاتلون من يريد الدنيا؟ الله ذكر ذلك، وجدير بنا أن نتفطن لذلك. ففي أوساطنا من هو يريد الدنيا، في أوساطنا من فشل بعدما أراه الله ما أحب، من اختلف بعدما ما أراه الله ما أحب. كان من الجدير بنا أن تتفق كلمتنا ويتحد مطلبنا، وهو شرع الله أن يكون الغاية الأسمى التي نطالب بها، ولا نطالب بشيء سواها. لكن وبعد أن مكن الله للمسلمين بعض التمكين، إذا باختلافات، وإذا بشعارات ترفع: ديمقراطية أحيانا، ليبرالية أحيانا، حزبية أحيانا، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون، ومن لم ينتظم معك فهو عدوك، ومن لم يرشحك فهو عدوك. واختلفت الأمور وتعددت المقاصد، ولم يكن لها أن تتعدد، ولم يكن لها للصلاح أن تفترق كلمتهم. إن ربنا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون يحرصون على الاجتماع، ولكن ما كان هذا، بل خرجوا على الناس بصورة في الحقيقة شوهت جمال الإسلام، شوهت أخلاق الإسلام، شوهت جمال الإسلام وشوهت جمال الشريعة الغراء. ولم يكن هذا جديرا بنا، بل كان من الجدير أن نخرج على الناس بأخلاق رسول الله، بأخلاق الصحابة الكرام، بوحدة وعدم تفكك، برغبة في الكتاب العزيز، برغبة في الشريعة تتفق كلمتنا، لا يغمز بعضنا بعضا، لا نتدابر، لا نتحاسد، لا نتباغض، بل نأتلف، تجتمع كلمتنا، تتوحد صفوفنا. ولكن ما حصل هذا؟ وكأن الآية ترى عين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا كتاب الله ينطق، هذا كتاب الله آياته تعالج ما نحن فيه، فلنتدبر الآيات، ففيها العاقبة للمتقين، وفيها أن المعاصي سبب لزوال النعم، فيها أن المعاصي سبب لحلول النقم، فيه دوما سنن لا تتبدل، أن العاقبة للتقوى، أن العاقبة للمتقين. فلنلزم فرادى وجماعات ما يجلب لنا مرضاة الله عز وجل. وإن هلك الناس كلهم يسلمك ربك، قد يهلك الناس وأنت تسلم، لكن علينا أن نبلغ عن الله عز وجل بلاغا واضحا وبلاغا مبينا، ونمثل الإسلام تمثيلا جيدا، لا نسيء إلى ديننا، فالناس ينتكسون بسبب معاملتنا السيئة وبسبب الأخلاق السيئة التي بدت من بعض المسلمين الذين ظاهرهم الصلاح، فكم من قدم زلت بعد ثبوتها وبعد أن اقتربت وأحبت الشريعة إذا بها تنقص على عاقبتها بسبب التمثيل السيء والمنظر السيء الذي ظهر به فريق من الدعاة إلى الله وفريق من المسلمين وفريق من مريد الدنيا، من مريد الدنيا الذين غلبت دنياهم آخرتهم. أيها الإخوة، على كل منا دور منوط به فليؤدي، وإن هلك الناس كلهم فأنت والحمد لله ستكون في مأمن. يذكرني قول ربي سبحانه وتعالى ما هذا الذي يحدث من فساطيت للإيمان وفساطيت للكفر وفساطيت للنفاق وفساطيت للهمل الرعاة، بما كان من أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، فثم قرية لا يخفى عليكم أمرها كانت حاضرة البحر من قرى بني إسرائيل مجاورة للبحر، وحرم على الإسرائيليين تحريما قطعيا مؤكدا عدم الصيد والعمل يوم السبت، فشاء الله أن تبتلى القرية لفسقها، شاء الله أن تبتلى البلاد لفسقها، فماذا كان؟ تخلفت الأسماك والحيتان، فالذي يسوقها هو الله والذي يصرفها هو الله، تخلفت عن القرية عن السواحل يوم السبت، طول الأسبوع الناس يطرحون الشباك تخرج فارغة، ويوم السبت تأتي الأسماك شارعة على وجه الماء تغري الناس بالاصطياد، كأنها تقول لهم خذوني 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 اصطادوني، حتى إن بعض المفسرين يقولون كانت كأنها ترمي بنفسها على الرمال الحارة تتجمس حتى يصطادها الطفل، حتى إن الطفل يمد يده لاصطيادها ابتلاء لينظر ليثبتوا أم. فاعتدت طائفة وقامت طائفة تنصح، طائفة قامت تنصح اتقوا الله ستعذبوا، وطائفة قامت ثالثة تنكر على الناصحين تقول لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، دعوهم حتى يعذبوا. شاهدي أنني أنظر إلى مقولة أهل الفضل، أهل العقل، أهل النصح، قالوا لما قالت طائفة لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ أجابوا بإجابة نمتثلها جميعا، نمتثلها ونفقهها حتى نعمل بها. قالوا: ننصحهم لعلة، معذرة لعلتين. الأولى معذرة إلى ربكم، يعني نعتذر إلى الله إذا سألنا الله يوم نلقاه: لماذا لم تنصحوا عبادي؟ لماذا لم تنصحوا عبادي وتركتموهم في الحرام؟ نقول: يا رب قد نصحناهم فأبوا إلا العناد. فنصحنا لهم أولا لنجاتنا يوم نلقى ربنا، معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، لأن الذي لا ينهى ولا يأمر بالمعروف لعن، لعن على لسان نبيين كريمين، لعن الذين كفروا. انظروا إلى الآية يا الإخوة، لا تنسحب عليكم الآية وأنتم لا تشعرون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لقد جاءت آية في الكتاب العزيز يقول عنها الإمام العالم سفيان بن عيينة، والله لا هي أشد آية على العلماء: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فقال أهل الإيمان: معذرة إلى ربكم، ننصح قومنا حتى نعتذر إلى الله إن سألنا يوم نلقاه. وشيء آخر ننصحهم لشيء آخر: ولعلهم يتقون، لعل واحدا منهم يسلم من عذاب الله، لعل واحدا منهم ينجو، ولعل واحدا منهم يقلع عن العصيان. فنحن أيضا نريد سلامة وسلامة أقوامنا يوم نلقى الله، فنأخذ على أيدي السفيه منا ونذكره ليحمد لنا موقفنا يوم لقاء ربنا. يقول: جزاكم الله عني خيرا، قد أنقذتموني من الضلال، قد منعتموني من الظلم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلنتفطن لهذا. فما كان مصير العباد؟ قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلزاما أيها الإخوة أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. ألم يتعلم طفلكم الصغير، طفلكم الصغير في الحضانة والعصر، قسم الله بالعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليس الدين فقط صلاة وصوم، إنما منه التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لقد قال لقمان لولده: وليتنا نعلم أولادنا مثل ما علم لقمان ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيها الإخوة، إن كان بيننا عاصي له علينا حق أن نذكره بالله، أن نمنعه من الظلم حتى يحمد لنا صنيعنا يوم نلقى ربنا. فكان لزاما أن نذكر بالله وبحدود الله، لا نراها تنتهك ونسكت، بل بالحكمة بالموعظة الحسنة ننهى أقوامنا حتى يسلمنا الله، نبذل جهدنا حتى يسلمنا الله. ما بذل منا أحد كبير جهد. وإذا نظرتم إلى رسل الله الكرام أفضل منا، وأسمى منا وأرفع منا قدرا ومنزلة. وانظروا إلى قول الله في شأنهم: حتى إذا استيأس الرسل بذلوا كل ما في الوسع وتأخر عليهم النصر وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالنصر أتى متى؟ متى أتى النصر؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وكما في الآية الأخرى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وصلوا إلى هذه الحال بعد البذل والفداء والتضحيات مع حكمة ومع موعظة حسنة. أما نحن فبذلنا اختلافات وبذلنا عداوات، وأيضا صدر منا التنابذ والتنافر والتناحر، فكل هذا مؤذن بالفشل، كل هذا مؤذن بالفشل. فصورة غير مجذفة للإسلام ظهرت، واختلافات غير مجذفة للإسلام بدت منا. والله سبحانه ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد، وما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لقد أمرنا ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لقد قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فالمرحومون لا يكادون يختلفون. لقد قال ربنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نصوص تلو نصوص تلو نصوص. فلنسعى إلى جمع الكلم، ولنسعى لتوحيد الصف، ولنسعى إلى دفع الفتن، ولنأخذ على يد الظالم منا حتى يندفع عن ظلمه. في الختام ولا أطيل وأعتذر عن الإطالة، أذكر بأن بلادنا لن تسلم إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب العزيز، كتاب الله وسنة رسول الله، ليست بالرجوع إلى دستور. فلا تستفرغ الجهود في القول بالدستور ولجنة دستورية وغير ذلك من العبث الذي يعبثون به ويعبثون بعقولهم وبعقول الناس. أشهد الله ثم أشهدكم على كفري بالدستور إلا مادة توافق كتاب الله وسنة رسول الله. فربي لا يضل، ربي لا ينسى، ربي لا يخطئ، ربي ليس بظلام للعبيد. ما فرط ربنا في الكتاب من شيء، فلست بحاجة للجنة تأسيسية تضع لي دساتير، وعندي كتاب رب العالمين كما فعل عكرمة وروي عن عمر يقبله ويضعه بين الجبين. كتاب ربي، كتاب ربي، كتاب ربي، كتاب ربي. هل ربكم يضل؟ هل ربكم يضل؟ عفوا، هل ربكم يضل؟ هل ربكم ينسى؟ هل ربكم يظلم؟ هل ربكم فرط في الكتاب من شيء؟ هذا فيه شرفنا وفيه عزنا وفيه مجدنا. فدعنا من المادة والمادة والمادة والمادة، شغلونا ووضعوا لنا دستورا أصبح وزنا يعبد من دون الله، أصبح وزنا يعبد ويتحاكم إليه ويطرمك التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أيها الإخوة الكرام، لست بمحلل سياسي، إنما أقرأ كتاب الله وأتعلمه وأقرأ سنة وأتعلمها. ربي قال في هذا الكتاب العزيز: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا، إن رفضوا هذه الشرعة، إن رفضوا جزءا منها، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. لسنا في حاجة إلى شيء شبيه بما وضعه جنكيز خان من الدساتير، أنه جمع الناس على الياسق الذي جمع فيه بعض القرآن وبعض التوراة وبعض الإنجيل وبعض ما أملأ عليه عقله التالف، وجعله شرعة يحكم بها العباد وتساس بها البلاد. لقد قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إخواني، بين يدي الختام أعود فأشكر الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر. فالحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام. أعود فأصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فقد بلغ حق البلاغ وأدى حق الأداء، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحبه الكرام. ثم أشكر إخواني الذين تفضلوا بالدعوة وتكلفوا لها، جزاهم الله خيرا، وأشكركم جميعا على تفضلكم بالحضور والإنصات. وأذكر أهل مصر عموما بأن إخواني في بورسعيد، ولا أزكيهم على الله، أهل فضل وأهل خير، وإن كان صدر من بعضهم من قلة قليلة ما صدر، فنسأل الله أن يتجاوز وأن يهب المسيئين منا للمحسنين. وأذكر الجميع بقول ربي: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن كان هناك من أساء فكم من الآلاف قد أحسنوا، ويا مساجد بورسعيد تمتلئ، ولا أزكيها على الله بهذه الوجوه النظرة الساجدة لله العابدة له. فأسأل الله أن يزيدهم إيمانا وتوفيقا ورشادا، وأن يتوب على المسيء منهم وأن يرده إلى المحسن. أعود فأذكر بقول الله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، فقد تكررت في عدة آيات وفي عدة سور من الكتاب العزيز، والشخص منا يكون من أبناء الصالح ويكون من أبناء الطالح. وضرب لنا مثل في الكتاب العزيز بذلك، فنوح عليه السلام يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فيقول: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإبراهيم عليه السلام أبوه كان كافرا ومؤمن، وهو إسحاق مؤمنان، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وسمى مؤمنان يقول الله في شأنهما ودعوتهما لابنهما. والذي قال لوالديه: أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. فلا تزر وازرة وزر أخرى، وهم أهل بورسعيد جزاهم الله كل خير وبارك في مسعاهم، يملؤون بيوت الله ما بين راكع لله وما بين ساجد وذاكر وتال للكتاب العزيز ومصل على النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فتربطنا جميعا رابطة من أعظم الروابط، هي رابطة الإسلام، وكل بلدة لا تخلو من صالح وطالح، كل بلدة لا تخلو من صالح وطالح. أسأل الله أن يهدي الشاردين في مصر وفي بلاد المسلمين لطريق الإيمان، وهو ركب كريم مبارك يقود الخير ويدعو إليه ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال أرسلت أخت تستعجل الإجابة، تقول أن طبيب النساء أخبرها أنها لا بد أن تجهض لأنها حملت بعد الأربعين، لأنها لو ولدت ستلد مشوهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا كان الجنين قد نفقت فيه الروح فلا يجوز إنزاله، لا يجوز إنزاله، لأن إنزاله يتضمن قتل نفس. أما إذا كان الجنين لم تنفق فيه الروح وشهد الأطباء العدول الثقات المسلمون أن الجنين سيكون مشوها، فبهذين القيدين شهادة الأطباء الثقات وعدم نفخ الروح فيه يجوز، والله أعلم.
هل يجوز أن نقول عن مرض السرطان الخبيث؟
هذا لا يجوز لا في السرطان ولا في غيره، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى امرأة يقال لها أم السائب قد أصيبت بالحمى، فرآها تزفزف من شدة المرض، قال لا يا أم السائب ما لي أراك تزفزفين، أو يا أم العلاء في رواية قالت الحمى لا بارك الله فيها، قال لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بقبس الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يصيب أذى من مرض فما سواه، حتى الشوكة يشاكها حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من خطاياه. ولذلك لا يجوز إطلاق كلمة الخبيث عن مرض وهو يكفر الذنب بإذن الله، والله أعلم.
يسأل الأخ ما حكم من رفض تحكيم الشريعة، وهل وجوب تحكيمه أمر معلوم بالضرورة؟
الذي يرفض ذلك عن عمد وعن غير تأول يكفر، أما إذا كان متأولا فينظر إلى تأوله هل له وجه أو ليس له وجه، ينظر إلى تأوله حتى يخلص من دائرة الكفر، إن كان له وجه أو يبقى فتنزيل الحكم على الشخص يتطلب النظر في أمره، والله أعلم.
ما حكم العمل في البنوك غير الإسلامية، وهل تركه إذا كان العمل فيه حرام، أتركه إذا كان العمل فيه حرام؟
إذا كان يعمل في كتابة الربا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، والله أعلم.
ما حكم التحدث مع المخطوبة عن طريق الهاتف أو زيارتها مع وجود المحارم؟
إذا استأذن والديها للحديث معها وكان الحديث للحاجة وكان قولا بالمعروف فلا بأس، لقوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، والله أعلم.
ما حكم ارتداء النقاب للمرأة المسلمة؟
تغطية وجه المرأة فيه وجهان لأهل العلم، قول بوجوب التغطية ومنقول عن فريق من الحنابلة، وقول بجواز الكشف وقول كثيرين من العلماء إلا إذا خيفت الفتنة، وأختار الرأي القائل بالوجوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، والله أعلم، ولغير ذلك من الأدلة.
يسأل السائل عن حكم العمل في المستشفيات عند غير المسلمين.
السائل رجل أو امرأة؟
رجل.
حكم العمل في المستشفيات عند غير المسلمين مندرج تحت شيء أهم، حكم العمل عند الكفار. إذا كان عملك عند الكافر عملا هو في نفسه حلال، يعني ليس عملا محرما مثلا كتقديم الخمور أو تقديم الخنازير أو كتابة ربا، إذا كان العمل حلالا وكان دينك لا يمتهن فيه، عملك حلال ودينك لا يمتهن أثناء تأدية العمل ولا تتخلف عن أداء فرائض الله، فلا بأس بذلك. ومستند أن الصديق يوسف عامل عند ملك مصر، وأن خباب بن الأرت قال: كنت قينا، وفي رواية في الجاهلية والقين الحداد، فعملت للعاص بن وائل أي أسهما، ثم جئت أتقاضى الحديد. نعم.
هل يجوز جمع سنة الفجر مع تحية المسجد؟
هذه الصورة تجوز، لأن تحية المسجد النص فيها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فأتان ركعتان تتأتيان بفريضة أو بنافلة أو بركعتين مستقلتين، والله أعلم.
التصوير بالهاتف من غير حاجة يجوز ولا لا يجوز؟
الأحوط البعد عنه من غير استطاعة جزم بالتحريم، والله أعلم.
أخ يسأل يقول: حركته في شم النسيم لأنه عطلة لا أنه عيد من أعياد الكفار، هل يجوز؟
إذا كان هذا شأنك وتلك عادتك فلا بأس، كنت تخرج كل يوم أجازة في مثل الأماكن. أما إنه لا ينبغي لك أن تشارك أهل الكفر أعيادهم، والله أعلم.
إخوانك في بور فؤاد يطلبون لقاء بمسجد باب الرحمن.
بارك الله فيك وفيهم، إن شاء الله نتواصل بإذن الله.
أخي يسأل عن أصوات الموسيقى التي تعمل بالفم في مقدمات البرامج الدينية في الفضائية.
إذا ثبت وتأكدت أنها موسيقى كان ذلك واضحا، فالنبي قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فتدخل فيها. أما إذا فارقتها فبحسب قدر المفارقة، والله أعلم.
أخي يسأل عن حكم حلاقة الرأس بالموس وكذلك الشارب.
حكم حلاقة الرأس بالموس جائز مع الكراهة، أما الكراهة لغير الحاجة فلأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره إلا في نسك. وأيضا فإن النبي قال في شأن الخوارج: سيماهم التحليق. وأيضا كان السلف يعزرون بعض الجناة بحلق الرؤوس، كما ثبت ذلك عن عمرو بن العاص أنه كان يعزر شارب الخمر بحلق رأسه. فهذا دليل الكراهة. أما المجوز سيحتج بحديث: احلقه كله أو اتركه كله. وبعض العلماء يعلون هذا اللفظ، لكن عموما هو شأن الخوارج يكره لا يحرم. وعن حلق الشارب بالموس فإن الإمام مالكا يقول هو مثلى ويؤدب فاعله، وإن كان بعضكم قد لا يستوي بالإجابة من مالك، لكن هذا رأي مالك، والله أعلم.
أخي يسأل عن حكم الصبغة بالسواد.
صبغة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فعن الصبغ بالسواد اسمحوا لي بالإطالة شيئا ما، لأن الأمر دقيق بعض الشيء. أولا عن النساء، فالنساء يباح لهن الصبغ بالسواد ما لم تدلس بذلك على خاطب وما لم تتبرج بذلك لأجانب، هذا ما يتعلق بالنساء. أما الرجال فلأهل العلم في شأنهم قولان مبنيان على حديثين. الحديث الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة، الثغامة السحابة البيضاء من شدة البياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. والحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذان الدليلان عمدة من قال بتحريم الصبغ بالسواد. هناك فريق من أهل العلم جوز الصبغ بالسواد وأعل الحديثين، أعلهما سندا وأعلهما متنا، قال: أما حديث أبي قحافة فلفظة جنبوه السواد ليست في الحديث عن رسول الله إنما هي مدرجة، ومن ثم كان ابن جريج أحد الرواة يسبق بالسواد، فأعل لفظة جنبوه السواد بالإدراج. وأما المتن فقال: إن ثبتت ففي رجل طاعن في السن، هذا الطاعن في السن إذا صبغ بالسواد سيسخر منه الناس، كما تأتي مثلا امرأة عجوز عمرها 80 سنة كأبي قحافة آنذاك، كان عام الفتح عمره 80، جاءت امرأة عجوز عمرها 80 سنة ولبست مثلا بنطلون استرتش أو لبست ثوبا أبيض فيه ورد أحمر، فالناس سيسخروا منها. فقالوا: إن هذه وقعت حال عين خاصة بأبي قحافة. قال: والدليل على هذا أن الصحابة الشباب كالحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، وعقبة بن عامر كان يصبغ بالسواد ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني نحن نصبغ ويوم خلاص تطول، يوم واحد يظهر العيب في أسفل الشعر. وثبت عن سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر الصبغ بالسواد، فبحجة القائلين بالجواز وحجة القائلين بالمنع تصحيح الحديث الأول. أما الحديث الثاني سيكون في آخر الزمان إلى آخره، ففي سنده راو يقال له عبد الكريم، هل هو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة، أم هو عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب؟ فجاءت روايات مطلقة وجاءت بعض الطرق مقوس فيها الجزري، فمن العلماء من اعتمد أنه الجزري الثقة وصح الخبر، وقلة كابن الجوزي في الموضوعات أورده في الموضوعات حاكما عليه بأنه عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب. أما عن المتن فقالوا: إن المتن مركب مجموعة فقرات، سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير، يعني في اللحى يعني كأنهم يزيلون الشعر وتكون فقط جزءا ويصبغونه بالسواد. فقال: إن المتن لا يشتمل على الصبغ بالسواد فحسب، وإنما الصبغ بالسواد علامة ليس هو الأصالة في دخول في المنع من دخول الجنة، كما قال الرسول في شأن الخوارج سيماهم التحليق. فهذا الوضع بالضبط، العلماء لهم في قسمان قولان، والأحوط لك البعد عن الصبغ بالسواد خروجا من أي خلاف، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا. والسلام.